بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأولا نحمد الله عز وجل على أن من علينا بمثل هذه المجالس التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها من المجالس التي تقرب إلى مرضاته ومحبته سبحانه وتعالى، وأن تكون سببا لمغفرة الذنوب وسببا كذلك لمحوها ولإبدالها بالحسنات وكذلك رفع الدرجات. فإنه كما تعلمون مجالس العلم لها من الفضائل ولها من المناقب الكثيرة التي ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، وكفى بها فضلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وقوله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشتهم الرحمة ونزلت عليهم سكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وكما تعلمون نحن في هذا اليوم بإذن الله عز وجل مع درس من دروس أصول الفقه، وهذا الكتاب كما هو معلوم أو هذا العلم كما هو معلوم من علوم الشريعة، من علوم الشريعة التي بها يتعلم الإنسان ويتعرف الإنسان على أحكام الله جل وعلا وعلى شرع الله جل وعلا، كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا إشارات في ذلك في أثناء هذه المقدمة. فالحاصل من هذا أننا في هذا المجلس الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مجلسا مباركا نافعا لنا في دنيانا وفي أخرانا مع علم من علوم الشريعة، مع علم من علوم الشريعة المستمدة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن صنيع سلف هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، والذي من أعظم ثمارها وأجل ثمارها نيل مرضات الله جل وعلا والقرب من الله جل وعلا، إلى جانب ما فيها أي ما في هذا العلم من الأمور التي إن تمكن الطالب في هذا العلم وصار عنده ملكة صار بهذه الملكة من العلماء بإذن الله جل وعلا الذين يستطيعون أن يستنبطوا الأحكام الشرعية من أحكام من الأدلة الشرعية استنباطا صحيحا مأخوذا على أو من أسس وقواعد راسخة، مأخوذ من أسس وقواعد راسخة. لأن علم أصول الفقه، علم أصول الفقه علم يضبط للفقيه علمه، علم يضبط للفقيه علمه أي يضبط للفقيه العلم الصحيح من العلم غير الصحيح، ويضبط للفقيه قواعد الاستنباط وقواعد التعامل مع الأدلة الشرعية، أي كيف يستطيع الفقيه أن يعلم أن هذه الآية فيها دلالة على وجوب كذا وكذا، والآية الأخرى إنما الدليل فيها على الاستحباب لا على الوجوب، ومن أين يستطيع أن يعلم أن هذه الآية دليلها عام والدليل الآخر أو حكمها عام، ودليل آخر من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دليله خاص، أو أن هذا ناسخ وهذا منسوخ، أو أن هذا راجح وهذا مرجوح، أو أن الضمير يعود على أقرب مذكور، أو أن الضمير يعود على جميع المذكورات قبله، أو ما شابه ذلك، لا يستطيع الفقيه أن يتوصل إلى ذلك، لا يستطيع الفقيه أن يتوصل إلى ذلك إلا بمعرفة علم الأصول الذي حقيقته كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا أنه معرفة القواعد، معرفة القواعد التي بها يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية، تستنبط الأحكام الشرعية من ماذا؟ من أدلتها الإجمالية. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم مثلا على سبيل المثال: ولا تقربوا الزنا. يأتي الفقيه يقول أن قول الله جل وعلا لا تقربوا الزنا معناه أن الله جل وعلا يحرم الزنا. الآن إذا نظرنا إلى الآية هل فيها أن الله جل وعلا قال الزنا حرام؟ الجواب لا، لكن قال ماذا؟ ولا تقربوا الزنا. واضح يا جماعة؟ من أين الفقيه، من أين استفاد الفقيه هذا الحكم؟ من أين استفاد الفقيه هذا الحكم؟ استفاد من ماذا؟ من قواعد علم أصول الفقه. علم أن النهي، أن هناك قاعدة في أصول الفقه تقول بأن النهي، أن الأصل في النهي أنه ماذا؟ أنه للتحريم. واضح يا جماعة؟ طبق القاعدة، طبق القاعدة. يقول الأصولي إذا جاء الكلام كان عند أصولي يقول ماذا؟ يقول قول الله جل وعلا ولا تقربوا الزنا هذا نهي عن قربان الزنا، والأصل في النهي أنه يقتضي ماذا؟ التحريم. واضح يا جماعة؟ من أين استفاد هذا الحكم؟ من أين استنبط هذا الحكم؟ من ماذا؟ من قاعدة. طيب هل هذه القاعدة، هل هذه القاعدة وضعها العلماء من آرائهم، مجرد آراء، مجرد ظنون، مجرد حدس، أو أنها مأخوذة من أدلة شرعية؟ الجواب ماذا؟ أنها مأخوذة من أدلة شرعية. أدلة أو قواعد أصول الفقه مأخوذة من ماذا؟ من أدلة شرعية. لذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى كقاعدة عامة أن القواعد، أن القواعد الفقهية ويدخل فيها كذلك القواعد الأصولية يستدل بها أو يستدل لها. واضح يا جماعة؟ ولا يستدل بها. ومعنى يستدل بها أي يستدل لها ماذا؟ أولا يحتاج أن ينظر هل هذه القاعدة صحيحة أم لا. واضح يا إخوة أم لا؟ هل هذه القاعدة صحيحة أم لا؟ يعني يأتي إنسان يقول الأمر الوجوب، نسلم مباشرة نقول له ما دليلك؟ أنت الآن تقول الأمر الوجوب والوجوب حكم شرعي هكذا أم لا؟ نقول له ما دليلك؟ واضح يا إخوة؟ الأصولي، الأصولي يهتم بهذه المسائل. الأصولي في علم أصول الفقه يهتم بتقرير هذه المسائل وتقعيدها، يدلل ويبرهن على أن الأمر يقتضي الوجوب. يأتي الإنسان إلى الأصولي يقول يا أهل الأصول أنتم تقولون بأن الأمر يقتضي الوجوب؟ يقول نعم. يقول له ما دليلك؟ واضح يا جماعة؟ ما دليلك؟ ما برهانك؟ هذه قاعدة، هذا أصل. يقول نعم. يقول دليلي قول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يخالفون عن أمره، يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا من ترك الأمر كان ماذا؟ كان ذلك سببا لأن يناله ماذا؟ العذاب. واضح يا إخوة أم لا؟ إذن الأمر يقتضي الوجوب. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. إذن لفظ الأمر إيش يدل؟ واضح يا جماعة؟ يدل على إيش؟ على الوجوب. إذن الأصول الأصول مهمته ماذا؟ ضبط القاعدة أولا التي هي في الحقيقة مأخوذة من أين؟ من كتاب الله جل وعلا. القاعدة أصلا مأخوذة من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مما كان عليه الصحابة الكرام استنباطاتهم. واضح يا إخوة أم لا؟ والأمر الثاني التدليل على هذه القاعدة، أولا ضبط القاعدة، والثاني البرهنة وإثبات الدليل على صحة هذه القاعدة. واضح يا إخوة أم لا؟ بعد أن يصل إلى هاتين المرحلتين تأتي المرحلة الثالثة. ما هي المرحلة الثالثة؟ المرحلة الأولى قلنا ضبط الأصل، ولا يضبط الأصل إلا بماذا؟ باستقراء. باستقراء ماذا؟ باستقراء كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله، وكذلك صنيع السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضهم، كيف كانوا يتعاملون مع الأدلة، متى كانوا يفهمون أن الأمر يقتضي الوجوب، متى كان يقول هذه آية منسوخة بهذا، هذه الآية أو هذا الحديث قد حديث آخر أرجح منه أو ما شابه ذلك. فالحاصل أن علماء أصول الفقه استقرأوا كتاب الله جل وعلا، واستقرأوا كذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، ثم استخرجوا من ذلك قواعد. قواعد من أين مأخوذة؟ من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم باستقراء. ثم كما سمعتم برهنوا على صحة هذه القواعد، برهنوا على صحة هذه القواعد. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة مرحلة معرفة من هو الذي يستطيع أن يستخدم هذه القاعدة، وهو المجتهد. واضح يا جماعة؟ المجتهد. اهتم الأصوليون بماذا؟ بتعريف المجتهد وتقرير من هو المجتهد، ومن الذي يصح له الاجتهاد، ومن الذي لا يصح له الاجتهاد. لماذا؟ لماذا يا جماعة اهتم الأصوليون بهذا؟ لأن هذه القواعد ما هي عبث، ما يعمل بها كل أحد، الجاهل العامي لا، لا يعمل بها إلا من؟ إلا أناس لهم صفات معينة. سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في مسائل في باب الاجتهاد أن القول الصحيح أن الاجتهاد يتجزأ ويتبعض. واضح يا إخوة أم لا؟ والحاصل من هذا أنهم يهتمون كذلك بالنظر في حال المجتهد الذي يستطيع تطبيق هذه القواعد الشرعية الأصولية على ماذا؟ على الأحكام، على الأدلة. يطبقها على الأدلة فيستنبط منها الأحكام، يستنبط منها الأحكام. يعلم مئة إنسان يقول لك ما حكم كذا وكذا، ما حكم كذا وكذا، تقول له انتظر، الله جل وعلا يقول كذا وكذا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، إذن هذه أوامر، والأصل في الأمر أنه ماذا؟ للوجوب. إذن الأمر ماذا؟ الحكم أنه واجب تفعل كذا وكذا. مثلا على سبيل المثال الصلاة في وقتها، الله جل وعلا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يأتي إنسان يقول ما حكم الصلاة في وقتها، نقول له انتظر، الله جل وعلا يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا فعل أمر. واضح يا جماعة؟ والقاعدة عندنا أن الأمر يقتضي الوجوب، هذا أصل. هل لها صارف؟ نظرنا لها صارف؟ لا، بل جاءت أدلة أخرى من السنة تؤيد هذه القاعدة وتدعمها، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في أول الوقت وفي آخر وقت كل صلاة، صلاة الظهر من زوال الشمس إلى قبيل صلاة العصر، العصر من العصر إلى النصف، إلى ماذا؟ إلى أن تنتصف الشمس، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو وغيره وحديث جابر وحديث ابن عباس. الشاهد من هذا أن أدلة الشرع من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها تدعم هذه القاعدة. إذن الأصل في الوجوب أنه إيش؟ الأصل في الأمر أنه إيش؟ الوجوب. واضح يا جماعة؟ إذن نريد أن نتوصل من هذا إلى أن معرفة، إلى أن تعلم علم أصول الفقه مهم، ومهم جدا لمن أراد أن تكون له ملكة في الفقه، أن تكون له ملكة في ماذا؟ في الفقه، في الفقه، ولا سيما إذا ماذا؟ إذا ضبط هذه الأصول. وليس معناه، ليس معنى قول العلماء رحمهم الله تعالى أن الإنسان يتعلم أصول الفقه ويصير تصير عنده ملكة أن يفني، أن يفني عمره في مطالعة كتب أصول الفقه والنظر فيها وتقرير بعض المسائل على بعض ورد الجدل ورد الجدليات وإلى غير ذلك من الأشياء، ولكن المقصود أن يضبط القواعد التي لا يستغني عنها فقيه بضوابط الكتاب والسنة على ما كان عليه علماء الأمة، ولا سيما المحققون منها، ولا سيما المحققين من علماء الأمة. واضح هذا يا إخوة؟ يعني مثال ذلك مما يحتاجه الفقيه أن يعلم أن الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، إلا أن تدل قرينة على ماذا؟ إلا أن تدل قرينة على صرفه عن هذا الظاهر. هذه قاعدة، هل يستطيع أن يستغني عنها فقيه؟ ما يستطيع أبدا. الفقيه يحتاج إلى معرفة أن ماذا؟ أن النهي، الأصل في النهي أنه للتحريم، إلا أن تدل قرينة تصرفه عن هذا الظاهر. هل يستغني فقيه عن هذا الأمر؟ لا. معرفة الناسخ والمنسوخ هل يستغني عنه فقيه؟ لا. معرفة كذلك العام والخاص والمجمل والمفصل والمطلق والمقيد وما شابه ذلك من علوم أصول الفقه التي سيأتي ذكرها بإذن الله جل وعلا، وضبط هذه العلوم، ضبط هذه العلوم بضوابطها التي وضعها العلماء المحققون في هذا الباب، ثم يسير، ثم يسير وينتقل إلى تطبيق هذه القواعد على مسائل الفقه. لأن علم أصول الفقه هو في الحقيقة علم إيش؟ علم وسيلة وغاية، وسائل من ماذا؟ من علوم الوسيلة، وهو ما يسميه بعضهم بعلم بماذا؟ من علوم الآلة. ما معنى علوم الآلة؟ أي آلة يستخدمها المتخصص بالعلم الشرعي لإعمالها فيما يحتاج إليه. الفقيه يحتاج إلى أصول الفقه، يحتاج إلى علم الحديث، يحتاج إلى اللغة وما شابه ذلك، فهو يحتاج إلى ماذا؟ إلى علوم، هي علوم آلة، لكن لا يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية إلا بها. واضح يا جماعة أم لا؟ ومنها هنا يعني ذكر العلماء رحمهم الله تعالى كما يقال الشيء بالشيء يذكر. منها هنا ذكر من ذكر من العلماء رحمهم الله تعالى مسألة، وقبل هذه المسألة ذكروا مسألة، وهي قالوا ما علاقة علم يرحمك الله أصول الفقه بالفقه؟ ما علاقة علم أصول الفقه بالفقه؟ كما ذكرنا أن الفقه يعتبر غاية، وأيضا غاية ليس لذاتها، بل هو لمعرفة أحكام الشرعية التي بها يتوصل العبد إلى رضوان الله جل وعلا. فالأصل أن يتوصل إلى ماذا؟ إلى رضوان الله جل وعلا، وإلى عبادة الله جل وعلا كما أمره الله جل وعلا أن يعبده. فالعلماء رحمهم الله تعالى لما جاء عند هذه المسألة وذكروا العلاقة بين أصول الفقه والفقه، قالوا حالها كحال الشيء الذي يستطاع به أن يميز الذهب الصحيح من الذهب الزائف. قالوا هذا علم أصول الفقه. واضح يا جماعة؟ علم أصول الفقه هو كالشيء، كالمادة التي إذا وضعت على الذهب يستطاع أن يعلم أن هذا الذهب ذهب صافي أم أنه مغشوش؟ قالوا وعلم أصول الفقه كالذهب. واضح يا جماعة أم لا؟ يعني إذا نظرنا إلى العلاقة بينهما، هذا ذهب لكن ما أدري هل هو صافي أو مغشوش. واضح يا جماعة؟ وهذه عندنا آلة لكن ما عندها الذهب، هل يستطيع أن يستغني أحدهما عن الآخر؟ ما يستطيع أن يستغني أحدهما عن الآخر. لو كان إنسان عنده الآلة التي بها يميز الذهب الزائف من غير الزائف وما عنده ذهب، هل ينتفع به؟ ما ينتفع به. آخر عنده ذهب لكن يقول ما أدري يا جماعة، قد وقد، هل سينتفع به؟ كذلك ماذا؟ ما ينتفع به. فبعضهم شبه الفقه، علاقة الفقه مع أصول الفقه، قالوا كحاله كحال هذا، كحال هذين الوصفين، الفقه من غير أصول الفقه كذلك، وأصول الفقه من غير الفقه كذلك. وبعضهم أتى مثال آخر، قالوا الفقه مع أصول الفقه، قالوا الفقه كماذا؟ الفقه كالطبيب الذي ليس عنده ما، أو قالوا أصول الفقه كالطبيب الذي ليس عنده دواء، ما هناك دواء. تخيلوا طبيب يأتي المريض يقول مرضك يحتاج إلى دواء كذا وكذا وكذا، لكن الدواء لو درت العالم كل ما ستجده، هل ينتفع من هذا الطبيب؟ ما ينتفع به. آخر رجل ما شاء الله عنده أنواع الأدوية، يأتيه المريض أنا في كذا وكذا، يقول شوف الأدوية كثيرة، أما ما هو الدواء أنا ما أستطيع أصرف لك دواء، هل يستفيد المريض من هذا؟ الجواب ماذا؟ لا. إذن كما قال علماء رحمهم الله تعالى أن الفقيه لا يستغني عن أصول الفقه، كما أن أصول الفقه لا تستغني عن إيش؟ عن الفقه. واضح يا جماعة؟ ما يستغني أحدهما أحد العلمين على الآخر، ما يستغني أحد العلمين عن الآخر. لذا كما سمعتم جاءت المسألة المذكورة، هل الأولى أن يبتدئ الإنسان أو الطالب بعلم أصول الفقه أو بعلم الفقه؟ واضح يا جماعة؟ أيهما أولى، أن تبدأ بالفقه وأنت ما تعرف أصول الفقه، أو أن تبدأ بأصول الفقه وأنت ما تعرف الفقه؟ مشكلة أو غير مشكلة؟ يعني تخيل إنسان يدخل يتعلم الفقه وما يعلم أن الأمر يقتضي الوجوب، إيش سيستفيد من الفقه؟ ما سيستفيد شيئا. آخر يتعلم أصول الفقه ما عنده مسألة يستطيع تطبق عليها، ما عنده مسألة، ما عنده فقه، هل ينتفع؟ الجواب لا. إذن هل معناه أن نترك الفنين أو أن نتعلم العلمين معا؟ الجواب إن استطيع ذلك فنعم، وإلا كما ذكر من ذكر من العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا أن الأولى أن يتعلم من علم الفقه جملا يستطيع أن يطبق قواعد أصول الفقه عليها. واضح يا جماعة؟ مثلا يأخذ مثلا على سبيل المثال كتابا من كتب الطهارة، سيمر عند شيخه يقول له كذا كذا أمر يقتضي الوجوب، في ذهنه الأمر يقتضي الوجوب، هذا واجب، هذا مستحب، هذا محرم، هذا عام، هذا خاص، هذا مقيد، تأثير المسائل. الطالب قال في هذه الفترة يتشوق لأن يعلم ما معنى العام، ما معنى الخاص، ما معنى المطلق، ما معنى المقيد، قال في هذه الفترة يتعلم أصول الفقه وتكون الثمرة أكثر. وبعضهم عكس، بعضهم عكس فقال لا، يبدأ بماذا؟ بأن يتعلم علوم أصول الفقه لأنها آلة، يعلم العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ والأمر والنهي وما شابه ذلك، الأحكام الشرعية والأحكام الوضعية يعني التكليفية والوضعية وما شابه ذلك. وفي أثناء التدريس تأتي الأمثلة فيكون عنده تصور. واضح يا جماعة؟ والجواب أن كلا الطريقتين صحيح إن كانت على هذه الطريقة. واضح؟ يعني إن كان فقيه يدرس ويذكر في أثناء الدرس، الشيخ يذكر في أثناء الدرس القواعد، فنور على نور، فيكون تكلم في الحقيقة درس ماذا؟ الفقه وقواعده. والعكس إذا درس عند أصوله يدرس الفقه وأصوله، أيضا يكون نور على نور لأنه يكون درس ماذا؟ الفقه وأصوله. طيب، الحاصل من هذا أن هذه بعض كما يقال مقدمات. وقبل أن ندخل في الكتاب نذكر مقدمة بين يدي الكتاب، وهذه المقدمة مكونة كذلك من مباحث أو قول من فصول. الفصل الأول معرفة المراحل التاريخية التي مر بها علم أصول الفقه، المراحل التاريخية التي مر بها علم أصول الفقه. أولى هذه المراحل المرحلة التي كان مبدأها في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ففي الزمن الأول في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانت هذه العلوم من غير تصنيف ولا تدوين، أي علم أصول الفقه لكن من غير تدوين ولا تصنيف. يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تكلموا أن هذه الآية نسخت هذا، وهذه الآية متقدمة وتلك متأخرة، وأن هذه الآية عامة وأن هذا خاص وأن هذا مرجح على هذا في أدلة الترجيح. يعني رجحوا بعض الأدلة على بعضها بسبب قوة بعض الأدلة في نظرهم على بعض. يعني مثال ذلك في الناسخ والمنسوخ أدلة كثيرة في الناسخ والمنسوخ، وقد تكلم بها الصحابة قالوا هذه نسخت هذه بعد هذا. وكذلك في مسائل ماذا الأوامر أن الأصل فيها أنها ماذا للوجوب، كذلك في أن الأصل في العام أنه يبقى على عمومه وعدم التقييد، وفي الترجيحات أيضا في أن الدليلين إذا كان ظاهرهما التعارض رجح أقواهما. يعني مثال ذلك كما يقال يعني حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها في قصة أو في مسألة المطلقة ثلاث، سكناها ونفقتها. جاء في حديث فاطمة بنت قيس أنها ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفقة لك ولا سكنى. هذا ماذا؟ حديث، لكن من رواه؟ ما رواه إلا فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها. جاء عند عمر رضي الله عنه وأرضاه حكم بماذا؟ بأن لها السكنى المطلقة ثلاثة. لماذا؟ قال لظاهر القرآن لقول الله عز وجل اسكنوها من حيث سكنتم. قالوا فحديث فاطمة بنت قيس؟ قال لا ندع كتاب الله لحديث امرأة لعلها نسيت أو أخطأت. هنا من تعارض الأدلة بعضها على بعض أم لا؟ نعم. ومن ترجيح بعض الأدلة على بعض أم لا؟ رجح القوي على ماذا؟ على الضعيف. هذا من صنيع من؟ من صنيع الصحابة. كذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاه لما قيل فإن فاطمة بنت قيس تفتي بكذا وكذا فقالت لا خير لها في هذه الفتوى وإنما الحكم ما قال الله جل وعلا، وذكرت هذه الآية. فهذه من مرجحات أم لا؟ مرجحات، وأدلة ذلك كثيرة. الحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تكلموا وقرروا وعملوا بهذه القواعد من حيث الجملة لكن من غير تصنيف ولا تدوين. لماذا؟ مع كون كما سمعتم يقررونها في الجملة. لماذا؟ الجواب كما هو ظاهر أن لذلك أسبابا من أهمها أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتلقون الأحكام الشرعية مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمون مقاصد ماذا؟ الشرع، لأنهم يأخذون الشرع ماذا؟ مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يعلمون مقاصده والمراد من تلك النصوص وما أشكل عليهم سألوه عنها. واضح يا جماعة؟ ما أشكل عليهم من النصوص سألوه عنها، انتهى الأمر. وأيضا من الأسباب أنهم كانوا عربا فصحاء، فكانوا بعربيتهم التي لم تمازجها عجمة يعلمون مقاصد الألفاظ ومدلولاتها ومقتضياتها، فيحكمون بماذا؟ على كل واقعة بما علموه من لغة العرب. الأمر الثالث أنهم لكمال علمهم وصفاء أذهانهم وسلامة قلوبهم من الأخلاط والأغلاط التي تنأى بالفهم عن المعنى السديد، استغنوا بهذا وغيره عن التقعيد والتأصيل. واضح يا جماعة؟ أفهمهم سديدة، كلهم أفهمهم سديدة، يعني تخيل مجتمع يفهمون النصوص، هل يحتاجون إلى تقعيد؟ ها جماعة، مجتمع يفهمون القواعد، يفهمون ماذا؟ المراد، المتكلم يتكلم يفهمون مراده، هل يحتاج إلى إنسان من بينهم يقول أنا سأقعد لكم قواعد وأوصل لكم أصول؟ الجواب ماذا؟ لا، هم استغنوا بذلك عن ماذا؟ عن التقعيد وعن التصنيف وعن التدوين. طيب، ثم بعد هذا سار على هذا السير، أي على سير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، تلاميذهم من التابعين وتلاميذ تلاميذهم من أتباع التابعين، على نفس السير يتعاملون مع النصوص على ظاهرها. إن أشكل عليهم سألوا أشياخهم، ما عندكم في هذا؟ ما مقصد هذا؟ وانتهى الأمر، ارتفع الإشكال، فلم يكونوا محتاجين إلى ماذا؟ لم يكونوا محتاجين إلى تقعيد ولا إلى تصنيف ولا إلى تدوين. وفي هذه المرحلة، أي في مرحلة زمن أواخر التابعين، أو قل في زمن التابعين وتابع التابعين، ظهرت مدرسة أهل الرأي. في هذه المرحلة ظهرت مدرسة أهل الرأي في الكوفة، وأشهر أئمتها أبو حنيفة وأتباعه، ممن سار على سيره وانتهج نهجه في هذا الأمر، مع ما كان في الكوفة قبل ذلك من مدرسة أهل الحديث والأثر التي كان يرأسها إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، والذي قد تتلمذ على تلاميذ عبد الله بن مسعود، فهي مدرسة سلفية أثرية أصلية، ولكن جاء أبو حنيفة رحمه الله تعالى فبدأ كما سمعتم وظهر مدرسة أهل الرأي. وقد ذكر بعض العلماء أسبابا لظهور هذه المدرسة، أي مدرسة أهل الرأي، فمن هذه الأسباب قالوا قلة اعتنائهم بجمع الأحاديث والآثار وتنقيحها، وبعضهم علل ذلك بأنهم كانوا في زمن متقدم لا سيما أبو حنيفة. الثاني أن زمنهم لم يكن يعد زمنا لتدوين السنة وجمعها وتصنيفها، أي لم تكن عندهم أحاديث منها يأخذون وإليها يرجعون، لكن تعرفون هذا يأخذ عن شيخه وهذا يأخذ عن شيخه، وكانت عندهم من السنة شيء وتخلف عنه ماذا؟ أشياء، لأن علم السنة كان أكثر ما يكون في الحجاز، ولا سيما في الزمن الأول في المدينة ومكة وما حواليها. الثالث، السبب الثالث، احتياجهم إلى معرفة أحكام المسائل الشرعية مع قلة الأحاديث عندهم والآثار، فاحتيج إلى الاستنباط من النصوص المعلومة عندهم وإلحاق المسألة بشبهها في نظرهم، أي إلى القياس. احتاجوا إلى ماذا؟ إلى القياس والرأي. ففتح باب الاستحسان والاجتهاد بالرأي، وكل ذلك في نظرهم للوصول إلى الحكم الشرعي. انظروا كيف فتح الأمر. الأمر الرابع، وهو فرع عما قبله أو مما قبله، أنهم اعتقدوا أن هذه الأقيسة والآراء المستنبطة مما علموه من الأدلة الشرعية جعلوها أصولا ترجع أو يرجع إليها أو ترجع إليها غيرها من الأدلة والسنن، يعني جعلوا هذه الأدلة والأقيسة جعلوها ماذا؟ هي الأصل. لماذا؟ لأنهم في نظرهم أنهم استنبطوا الأحكام الشرعية، رأوا الأدلة الشرعية أنها تدور حول هذه القواعد، فجعلوا هذه القواعد كما يقال أصول يرجع إليها. فما جاءوا من الأدلة الشرعية جاءتهم من السنن، نظروا إلى هذا الدليل ونظروا إلى هذه القاعدة، إن كان موافقا للقاعدة عملوا به وأخذوه، إن كان مخالفا للقاعدة قالوا بأنه خلاف القياس. واضح يا جماعة؟ لا، قالوا خلاف القياس، ومعنى خلاف القياس ماذا؟ أنهم لا يعملون بالسنة وبالحديث، بهذا الحديث وهذه السنة، ويقدمون ماذا؟ الرأي. لماذا؟ لأنه مبناه على أصول وقواعد عندهم. واضح يا إخوة أم لا؟ قالوا فمتى جاء الحديث مخالفا لتلك الأقيسة زعموا، قالوا نقدم القياس والرأي عليها لأنها الأصل المضطرد عندهم، وهذا الأمر كان سببا لظهور المدرسة الأخرى. ما هي المدرسة الأخرى؟ وهي ظهور مدرسة أهل الحديث، ظهور مدرسة أهل الحديث ونفورها وتنفيرها من أهل الرأي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. واضح يا إخوة؟ يعني جاءت مدرسة الكوفة مدرسة الرأي، وكان من ثمارها أو كان من حصائدها أنها كانت قعدت القواعد وأصلت الأصول، ومن هذه القواعد الأصول التي وضعوها أنها إذا خالفت هذه القواعد غيرها من النصوص الشرعية قدمت ماذا؟ القاعدة على النص الشرعي. واضح يا جماعة؟ فظهرت في هذه الفترة مدرسة أهل الحديث والآثار الداعين إلى التمسك بالآثار ونبذ الآراء والأقيسة المصادمة للسنن. يعني جاءت ماذا؟ ضد هذه الفكرة وضد هذا الرأي. وهذه المدرسة هي امتداد لمدرسة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، لكن لما ظهرت مدرسة الرأي كمذهب برزت مدرسة أهل الحديث كمذهب. يعني صار أهل الحديث يقابلهم من؟ أهل الرأي، وأهل الرأي يقابلهم من؟ أهل الحديث. واضح يا جماعة؟ وإلا فمدرسة أهل الحديث مدرسة إيش؟ سلفية أثرية. واضح؟ لذا كما تعلمون جاءت آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين في ذم الرأي. يعني من أشهرها ما جاء في سنن أبي داود وغيره عن علي رضي الله عنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح إيش؟ أعلاه. قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. وجاء كذلك في حديث جاء كذلك في صحيح البخاري أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم في يوم صفين قالوا ماذا؟ اتهموا الرأي في الدين. لقد رأيتنا يوم حنين، وذكر قصة حنين. واضح يا جماعة؟ لا، الشاهد من هذا أن الصحابة كانوا يذمون ماذا؟ الرأي، يذمون الرأي الإيش؟ المخالف المنابذ للسنة. فإذا مدرسة أهل الحديث أثرية سلفية كما تقدم. الحاصل بردت هذه المدرسة وحصل بينها ما حصل مع المدرسة الأخرى من التنافر والتحذير. ومن بين هاتين المدرستين وفي تلك الفترة ظهر الإمام الشافعي الذي جعله الله فتحا ونصرا لأهل الحديث والسنة حتى لقب بناصر الحديث. والوقت قد انتهى، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وما تبقى إلى درس لاحق بإذن الله عز وجل. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.